الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي في موضوع هام وموضوع واقع، وهو موضوع الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجاد فضيلته أحسن وأبان ما ينبغي بيانه، وأوضح حال هذه البدعة وأساسها وشبهات من قام بها ودعا إليها، وأوضح وجوه الرد على من أحدث هذه البدعة، وأن الواجب القضاء عليها ومناظرة من يدعو إليها حتى يقنع بالحق، وحتى لا يترتب على ذلك انقسام وفتن في وضع المسلمين ومجتمعاتهم. ولقد أحسن فيما قال جزاه الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. ولا شك أن الموضوع موضوع واقعي، وموضوع كتب به الناس واشتبه أمره على بعض الناس، فمن الناس من يدعو إليه تقليدا على غير بصيرة، ومنهم من التبس عليه الأمر وظن أنه مصيب واشتبهت عليه الأمور، ومنهم من له هوى في ذلك للمآكل والمشارب وما يقع في ذلك من أشياء أخرى، فلهم في هذا جهود، ولهم في هذا أغراض، ولهم في هذا انقسامات. فهم على كل حال دعاة إلى هذه البدعة أقسام وأصناف من الناس، فيهم من نظن أنه لبس عليه الأمر وظن أنه على صواب ويحتاج إلى بيان وإيضاح حتى يتضح له الحق، وفيهم من هو المعارض على غير هدى وعلى غير بصيرة لأسباب اقتضت ذلك من فساد العقيدة والتباس الأمور وقصد إيجاد الشر والفساد والفتنة بهذه الواسطة، حتى يدعو إلى الشرك بالله وإلى عبادة غيره، وحتى يوقع الناس في ظلمات الجهل والضلال وفيما كان عليه عباد الأوثان من تعظيم الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك بواسطة هذه الموالد والاحتفال بها. وقد كتب الناس بذلك، وكان أول حدوث ذلك فيما نعلم في القرن الرابع، كما ذكر ذلك صاحب الإبداع في مضار الابتداع، وذكر أن أول من أحدث ذلك فيما قيل هم الفاطميون الذين ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة وما بعدها إلى المئة السادسة، وهم شيعة رافضة. قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. فهم أحدثوا هذا وجعلوا احتفالات، بعضها للبيت لعلي والحسين والحسن، وبعضها لفاطمة، وبعضها لحاكمهم، وبعضها للنبي عليه الصلاة والسلام. ولم تعرف هذه البدعة في القرون المفضلة، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه، ولا في عهد القرن الثاني، ولا في عهدهم يمينة ويمينه شاذة لقلة المبالاة وقلة الورع والإيمان. فهذا القرن الرابع وقعت فيه هذه البدعة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فيه هذه الشرور الكثيرة. ومما ينبغي أن يعلم أن الذين أحدثوها يسمونها بدعة ويعرفون أنها بدعة، فيما علمت واطلعت عليه يقول نعم إنها بدعة، ولكنها بدعة حسنة، يقولونها بدعة حسنة. ومن أين لهم أن في البدع شيء حسنة، والنبي عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة، هكذا كلامه عليه الصلاة والسلام، قاعدة كلية جامعة مانعة كل بدعة ضلالة. كان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن كان الحديث كتاب الله، وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا رواه مسلم الصحيح، يقوله النبي في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام. ويقول فيما روى عنه عائشة في الصحيحين رضي الله عنها، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. خرجه مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري في الصحيح جازما به. ويقول في حديث إربال بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يقول إن البدع تنقسم إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، بل يجب أن تكون كلها ضلالة. ومن قسم البدع إلى واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح فقد غلط، قد غلطه العلماء المحققون وبينوا أن هذا خطأ، هذا التقسيم. فجميع البدع كلها ضلالات، وما وقع مما يسمونها بدعة حسنة ليس من البدع في شيء، مثل جمع المصحف فقد جمعه أو كتبه النبي، أمر بكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه الصديق الخليفة الراشد، ومعه عمر، ثم جمعه عثمان في المصاحف حتى لا يضيع على الناس، فليس هذا بدعة، بل هذا من حفظ كتاب الله عز وجل والعناية به. وهكذا ما يوجد من البيوت والمدارس وتعليم القرآن وتعليم السنة، كل هذا ليس من البدع، بل هو من إحياء العلم وإظهار السنن والدعوة إلى الحق، كما يدعى إليها هذا في المساجد، توجد مدارس تعين على ذلك، ويحصل فيها توجيه المسلمين وإرشاد شبابهم إلى الحق والهدى. المقصود أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، فكل البدع ضلالة. وما قد يتعلق به بعض الناس ويقول إن بدعة حسنة كله غلط، ليس في ذلك، ليس في الإسلام إلا البدعة الضلالة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وغيره من قول عمر رضي الله عنه في التراويح: نمة البدعة لما رآهم يصلون على إمام واحد، نمة البدعة. هذا معنى في اللغة، لأن البدعة في اللغة ما ليس له مثال سابق سمى بدعة، والله جل وقال: بديع السماوات والأرض، يعني أنه خلقها سبحانه على غير مثال سابق، وابتدعها وفطرها سبحانه وتعالى وأنشأها. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، يصلي الرجل لنفسه ورجل لرجلين والثلاثة والخمسة والأكثر وأقل، ثم جمعه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ليالي جميعا في التراويح، ثم ترك ذلك وقال: إني أخاف أن ترضى عليكم صلاة الليل، خاف أن ترضى عليهم، فترك ذلك لئلا ترضى عليهم عليه الصلاة والسلام. فلما توفي قطع الوحي وأمن الناس الفرض، واستقرت الشريعة، وصارت المسائل واضحة ليس فيها خطر غريضة، لأن الشريعة استقرت بموته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فتم الدين وأكمله الله. فعند ذلك أحياها عمر، وجمع الناس على إيمان واحد رضي الله عنه وأرضاه، وصاروا يصلون جميع ليالي رمضان على إيمان واحد في مسجده عليه الصلاة والسلام. فليس هذا من البدع، بل هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود أنه ليس هناك شبهة يتعلق بها في الحقيقة. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: هو الذي أنزل عليها الكتاب من آيات محكمات أنه كتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فيبين سبحانه أن هناك قوما قد يتعلقون بالمشتبهات يريدون الفتنة والضلال من بسبب الزيغ الذي في قلوبهم. فنسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من أصحاب الزيغ، ونسأل الله أن يعافي الذين ابتلوا في هذه البدعة، وأن يتركوها خوفا من الله وتعظيما له، وأن لا يكونوا من أهل الزيغ. نسأل الله أن يجعلنا وإياهم من أهل الزيغ، نسأل الله لهم الهداية فإن الكثير منهم لبس عليه الأمر وغلط وفعله عن جهل، وبعضهم قامت له شبه ظن أنها أدلة وتعلق بها، وبعضهم فعل هذا تقليدا لغيره من غير شبهة ولا دليل. فنسأل الله أن يمن عليهم بالبصيرة والهدى ويردهم للحق والصواب، وأن يجعلنا وإياهم أهل الزيغ الذي يتبعون شهابا. ولا شك أن الواجب هو إيضاح الحق من طريق الكتابة، من طريق وسائل الإعلام، من طريق الخطابة، من طريق المناظرة والمناقشة. كل هذا حق فيه إيضاح الحق فيما يتعلق بالمولد وغير المولد. لا شك أن الواجب على أهل العلم إيضاح الحق بأدلة من الطرق الممكنة، من طريق الخطابة، من طريق وسائل الإعلام، من طريق الاجتماع والمناقشة. لأن الله يقول فإن تنازلوا في شيء فإلى الله ورسوله، ويقول سبحانه ما اختلفوا في شيء حكمه إلى الله. والله جل أوضح لنا أن الرد إلى الكتاب والسنة، وأن الحكم فيما يختلف فيه الناس إلى الله عز وجل. فإذا تنازع الناس في المولد أو غير المولد وجب أن يردوه إلى الله، إلى القرآن، وإلى الرسول، إلى السنة، إلى الرسول بحياته، وإلى السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذا منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الواجب على أهل الإسلام حكاما ومحكومين، الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة. فما حكم فيه القرآن أو السنة وجب الأخذ بحكم القرآن والسنة، وما خلف ذلك رد على من أحدثه وعلى من قال. وقد أقر الموافق والمختار والمخالف، أقروا جميعا في هذه المسألة، الذين يفعلون احتفال والذين لا يفعلونه كلهم مقرون بأنه بدعة وأنه غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه، ولا في عهد القرن الثاني، ولا في عهد القرن الثالث. ومعلوم أنه لو كان خيرا وشرعا لسبقنا إليه، هو أسبق الناس إلى كل خير. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أسبق الناس إلى كل خير، هم أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هم أكثر الناس اتباعا له ودعوة إلى سنته، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فكيف يحرمون هؤلاء من هذه السنة ويحظى بها من بعدهم بقرون، ويكون هم اللي عظموا النبي صلى الله عليه وسلم وأحيوا هذه السنة، والصحابة غفلوا عنها وجهلوها ولم يعملوا بها؟ هذا مستحيل، هذا من المستحيلات. الصحابة أولى الناس بكل خير وأولى الناس بالعلم والحق، ولا يجوز أن تكون قرونهم الصحابة هم بعدهم يقولون فضلا، لا يجوز أن تكون على الباطل وجاء بعدهم من أناس عرفوا الحق وصاروا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمة حق منصورة لا يضرهم خذلهم ولا من خالفهم. فلو كان حقا لكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، موجودا في عهد أصحابه، فلما لم يوجد في عهدهم دل على أنه ليس بحق، وأنه احتفال منكر، إذ لا يجوز أبدا أن تخلو العصور الثلاثة عن خير يحبه الله ورسوله ثم يحظى به من كان بعدهم من الناس الذين عظم جهلهم وعظم اختلافهم وبعدهم عن ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا من شاء الله منهم لأهل التحقيق والبيان والاستقامة. وقد كتب الناس في هذا لما حدثت البدعة، كتب فيها الناس، ومن كتب فيها أبو العباس ابن تيمية رحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب فيها في إقتضاء الصراط المستقيم وبين أنها بدعة، وأن فعل الناس لها أو دعواهم محبة الرسول لا يجعلها سنة ولا يبررها. فإن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالبدع، حب الرسول يكون باتباعه والسير على منهاجه وتعظيم أمره ونهيه والدعوة إلى سنته والرد على ما أنكرها، هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن حب الله يكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالدعاوى الطويلة العريضة. يقول سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالذي يدعي أنه يحب الله ورسوله عليه يعبد الله وحده، وعليه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته، بتعظيم أمره ونهيه، بالمسارعة إلى ما أمر به، بالبعد عما نهى عنه، بالوقوف عند حدوده. هذه المحبة، هذه المحبة الصحيحة. أما بالبدع والمعاصي لا، فالبدعة معصية أكبر من الكبائر. يقول أهل العلم أن البدعة أكبر من الكبائر، وهي في مرتبة بعد الشرك، أعظم الذنوب الشرك ثم البدعة، ثم كبائر الذنوب من الزنا والسرقة ونحو ذلك، ثم الصغائر. فالمراتب مراتب المنهيات أربع. المرتبة الأولى الشرك ما أقول هو أعظم الذنوب، ثم يليه مرتبة البدعة لأنها أقرأ أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحبها لا يتم منها، يرى أنها حق يراها هدى. أما صاحب المعصية فقد يتوب وقد يقلع وقد ينتبه. ولهذا الشيطان يدعو إلى البدعة أكثر ويهتم بها أكثر، لأنها زيادة في الدين، ولأنها لا يتوب أهلها نعوذ بالله، يرون أنهم على حق. ثم يليها كبائر الذنوب، ثم صغير الذنوب. فالواجب على أهل العلم والإيمان على أهل الإسلام أن يحذروا البدع كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود على من أحدث. ولما أحدث اليهود والنصارى في دينهم ضيعوا دينهم واختلط عليهم دينهم وضيعوا التوراة والإنجيل، ثم صارت الحال إلى أن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا دينه، واليهود كفرت بعيسى وأنكرت عيسى، ثم ادعوا ما ادعوا من قولهم لعزير من الله، وجاءوا فعلوا ما فعلوا من التبديل والتغيير في التوراة، وعصوا كثير منهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. المقصود أن البدع والتغييرات تفضي إلى فساد الكثير، وإلى اختلاف الدين، وإلى نبذ الكتاب وراء الظهر، وإلى انقسام الناس انقسامات كثيرة في الباطن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الشاطبي رحمه الله بعد شيخ الإسلام نبه على البدعة وأنكرها وبينها، وأنها من البدع محدثات يجب إنكارها والحذر منها، وكتب في هذا غير هؤلاء. ومما كتب في هذا شيخنا الكبير العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، كتب في هذا رسالة ردا بها على من حسن هذه البدعة، وبين وجوه بطلان هذه البدعة، وأنها مما أحدثه الناس، وأن الواجب تركها. وقد كتبت في هذا منذ سنوات رسالة مختصرة في هذا، وكانت تطبع بين سنة وأخرى في مثل هذا الوقت، ثم ضمنت إليها بعض كتابات البدع، وطبعت أيضا باسم التحذير من البدع، وهي توزع من مستودع كتب هنا في الرياض لبيان الحق لطالبه في بيان بدعة المولد، بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج، بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وفيها أيضا تكذيب الوصية التي يزعمها خادم حولها النبية النبوية، ويقول إنه يقع في يقع كذا، وأنه رأى النبي وأنه قال يقع كذا وأوصاني بكذا وكذا. بينا فيها أن هذه الوصية كاذبة، وأن قائلها كذاب، وأنه لا حقيقة لها ولا صحة لها، وهي توزع بين الناس في الرياض وفي غيرها. والمقصود أن هذا شيء بحمد الله قد عرفه أهل العلم السابقون قبلنا، وبينوا حكمه بالشرع. والحجة في ذلك ما سمعتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وحدث الأمور، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث غيرها هذا ليس فهو رد، وقوله في خطبة الجمعة: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، إلى غير هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه العظيم: أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فذم من شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. فالبدع معناه أن هناك نقصا في الدين يتلافى بهذه البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الناس. فالله أخبر النبي أنه على شريعة واضحة وأحكام واضحة، وأمره باتباعها عليه الصلاة والسلام، أمره بلزومها واتباعها، وحذره من اتباع أهواء الناس يعلمون. وقال: إنه لا يملك من الله شيئا، فلا يجوز لأهل الإسلام يتبعوا أهواء من جهل، ولا من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله. والواجب اتباع كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وقد وقع منذ زمن قريب أن ألف بعض المنسوبين للعلم كتابا وذكر فيه بدعة المولد، وهو المعروف محمد علوي المالكي، معروف في مكة المكرمة، واتصلنا به واجتمعنا به أنا وسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن عيد رحمة الله عليه وبعض العلماء، واجتمعنا به الطائف منذ سنتين، ونصحناه ووجهناه إلى ما يجب، وقلنا له: إنك أنت مسؤول، وأنت من يتأسى به وينسب إلى العلم، فالواجب عليك تقوى الله وإظهار الحق وترك هذه البدعة مع بدع أخرى ذكرها في كتابه الذخائر المحمدية، ذكر فيها أشياء شركية غير البدعة فوق البدعة، ذكر أشياء من الشرك أيضا، وبينا له بطلان هذه الأشياء ووافق على ذلك، وقال أنا أستغفر الله وسوف أعلنها وسوف أبين الصحف والإذاعة وأرجع ما قلته من الباطل. ثم هداه الله، أصر على ذلك ولم يعلن شيئا، لم يعلن شيئا، أسأل الله له الهداية. ثم كتب في آخر السنة الماضية 82 كتب رسالة أيضا في المولد، وحبل فيها المولد والاحتفال به ودعا إليه، وهذا أيضا من الأخطاء التي جدت منه هداه الله. وقد رد عليه بعض إخواننا، ورده يطبع الآن، وهنا الشيخ العلامة محمود بن عبد الله التويري رد عليه، وقد قرأت رده وكتبت عليه تصويبا لما قال، وهو يطبع وينشر قريبا إن شاء الله. كذلك رد عليه أيضا أخونا الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، رد عليه في كتابه الأخير وبين غلطه في شبهاته وبين أخطاءه، وسوف يطبع قريبا إن شاء الله وينشر. وهناك ردود أخرى، نسأل الله لجميع التوفيق. المقصود أن الواجب يظهر الحق، هذا الواجب، وإنكار الباطل، ومن أصر على باطله يجب أن يخذ على يديه ويمنع من إظهار باطله، لا في الإذاعة ولا في المساجد ولا في غير ذلك، حتى يدحر الباطل وحتى يقوم الحق وينصر الحق. ولو كان من ينسب إلى العلم، إذا ظهر خطأه وغلاطه وجب أن يمنع، وجب أن يوقف عند حده حتى لا ينشر البدع والشرور التي لا يجوز نشرها ولا يظهرها. فنسأل الله لنا ولكل من وقع في الباطل الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الصواب، نسأل الله يعيذهم من الشيطان، نسأل الله يعيذهم من الشيطان ويردنا وإياهم للصواب، ويعيذنا وإياهم من اتباع الهوى وإظهار الباطل، إنه جل وعلا جواب كريم. والمقصود من هذه المحاضرة والمقصود من هذا التعليق كله أن تعلموا الحقيقة وأن تنشروه إلى من وراءكم، كل من سمع منكم شيئا من الحق ينشره إلى من وراءه ويبلغه من وراءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أوعى من سامر، ويقول نظر الله من سمع مقالتي فوعاها ثم أداها ثم أداها إلى من يسمعها ثم أداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامر، وربما قال وربما حامل فقه غير فقيه، وربما حامل فقه لا من هو أفقه منه. المقصود أنك يا عبد الله إذا بلغت قد تبلغ ناسا أفقه لما تبلغهم منك، وقد ينتفعون بذلك ويبلغونه غيرهم أيضا، فبهذا ينتشر العلم وتنتشر الفوائد ويظهر الحق بين الناس بنقل العلم ونقل الفائدة من مكان إلى مكان ومن مجتمع إلى مجتمع، وبهذا تظهر الحقائق وتظهر الفوائد وينشر العلم ويخلل الباطل ويندحر الباطل. نسأل الله جعلنا وإياكم من يبلغ العلم ويخرج بالحق وينشره ويقف عند الحق وعند الحدود التي حدها الله ورسوله ويحذر الباطل أينما كان، إنه جل وعلا جواب كريم. وجزى الله أخانا الشيخ محمد حسن الطيب برا، ونفعنا جميعا بما علمنا وبما سمعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا أيها الإخوة دار الابتلاء والامتحان، هذه الدار دار الابتلاء والامتحان، يبتلى فيها أهل التوحيد بأهل الشرك، ويبتلى فيها أهل السنة بأهل البدعة، ويبتلى فيها أهل الإيمان والتقوى بأهل المعاصي، ويبتلى فيها الأشرار الأخيار بالأشرار في كل مكان، ولكن وفقه الله للصبر والثبات على الحق والجدال بالحسنى ليظهر الحق ودحر الباطل، هذا هو الموفق، من ثبت على الحق وإن تركه الناس، فالحق أحق بالاتباع وإن تركه الناس، الموفق من لزم الحق واستقام عليه وصبر عليه ولو تركه الناس وحذر الباطل وابتعد عنه ولو فعله الناس. رزق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.